أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل به نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم سابقا أن الصيغة بحكم العقل تقتضي الوجوب، فماذا لو تعلقت الصيغة بشيء واحد مرتين؟ ماذا لو تعلقت الصيغة بشيء واحد مرتين؟ وبعبارة أخرى، لو أمر بشيء واحد مرتين، فهل هذا يقتضي وجوبين؟ الأمر بشيء واحد مرتين هل يقتضي وجوبين وبالتالي يستدعي امتثالين؟ قدر المتيقن، أنه الصيغة إذا كانت واحدة، فالأمر إذا كان واحدا فهذا يقتضي الوجوب، وبالتالي يستدعي الامتثال. لكن لو أمر بشيء واحد مرتين تعلقت الصيغة به مرتين، فهل يتعدد الوجوب وبالتالي لابد من تعدد الامتثال أم لا؟ الملخص الجواب عن هذا السؤال هو أن الأمر الثاني، إنشاء الصيغة مرة ثانية، إن كان بداعة التأثير، فهذا يقتضي وجوب آخر وبالتالي يستدعي امتثال آخر. وإن كان لا بداعة التأكيد للأمر الأول، فحينئذ هذا لا يقتضي تعدد الوجوب ولا يقتضي تعدد الامتثال، لأنه إذا كان إنشاء الصيغة مرة أخرى، إذا كان الأمر الثاني ليس بداع التأثيث، معناه أنه ليس بداع البعث، والتحريك، وإذا لم يكن بداع البعث والتحريك فالعقل لا يحكم بالوجوب، لأنه تقدم سابقا متى يحكم العقل؟ لو العالي الصيغة إلى الداني، لو أمر العالي الداني متى يحكم العقل بالوجوب؟ إن لا مطلقا، وإنما خصوص ما إذا كان ذلك بداع البعث، يعني تقدم قد يكون الداعي من إنشاء الصيغة ليس البعث، قد يكون التهديد مثلا، قد يكون التعديل، قد يكون شيء آخر، فحينئذ لا يحكم العقل بالوجوب، حتى من قبيل قول تعالى مثلا فأتوا بسورة من مثله، وإن كان صيغة وأمر لأنه لا يقتضي الوجوب. لماذا؟ لأنه ليس بداعي البعث. فهنا الأمر الثاني، الصيغة الثانية، إن كانت بداع البعث فهي حينئذ تفيد التأثيث، حينئذ يحكم العقل بوجوب آخر غير الوجوب الأول المستفاد من الصيغة الأولى. أما إذا كان الثاني ليس بداع البعث، فهو حينئذ بداع التأكيد للبعث الأول، عندما يقول صلي ثم يقول مرة ثانية صلي، هاي صلي الأولى بداع البعث، بداع البعث والتحريك والإرسال، فحينئذ يحكم العقل بالوجوب ولزوم الامتثال، لأنه أمر صدر من العالي إلى الداني بداع البعث والتحريك، فيحكم العقل بالامتثال. الثاني صلي الثانية ليست بداع البعث، ليست بداع التحريك، المولى عندما أنشأ هذه الصيغة لم يقصد تحريك العبد، وإنما ماذا قصد؟ تأكيد البعث الأول، إنما أنشأ الصيغة مرة أخرى، كان الداعي من وراء إنشاء هذه الصيغة ليس هو البعث، وإنما ماذا؟ وإنما هو التأكيد الإنشاء والبعث الأول، فحينئذ لا يحكم العقل بالوجوب، راح يصير هذا الإنشاء الثاني حال حال الإنشاء بداعي التهديد، حال حال إنشاء الصيغة بداعي التعجيز مثلا، لا يحكم العقل بالوجوب. فكذلك لو قال صلي مرة ثانية، هذا ليس بداعي البعث، وإنما بداعي شنو؟ التأكيد، وقد يكون بداعي البعث. ملخص الكلام أن الأمر الثاني، الإنشاء الثاني للصيغة عندنا بداع التأثير وهو بداع البعث، وهذا يقتضي حكم العقل لوجوب آخر غير الوجوب الأول، وبالتالي لا بد من امتثال آخر غير الامتثال الأول، لأن تعدد التكليف، عندما قال صلي هذا نعت وفيه تكليف، فلا بد له من امتثال، عندما قال صلي مرة ثانية هذا نعت جديد وتكليف جديد، فلا بد له من امتثال أيضا مستحيل، إذا تعدد التكليف لا بد من تعدد الامتثال، إن كان الثاني للتأكيد. أما إذا كان الثاني للتأكيد فلا يوجد تعدد في التكليف، لأن الثاني مجرد تأكيد لمن للتكليف الأول وليس تكليفا مستقلا عنه، فحينئذ لا داعي لتعدد الامتثال، بل يكفي امتثال واحد. فكأنما هذه القاعدة اللي راح الجواب عن هذه المسألة، لو أمر بشيء مرتين، لو أنشئت الصيغة مرتين وكان متعلقها في المرتين واحدا، صلي وصلي، أنشئت الصيغة مرتين وفي تلك المرتين متعلق واحد اللي وصلي، هل هذا يقتضي تعدد الامتثال، تعدد الوجوب أم لا؟ الجواب على ذلك اتفاق أن الإنشاء الثاني إن كان بداعي البعث والتأثير فهذا يقتضي وجوب آخر وامتثال آخر، وإن كان ليس بداعي البعث والتأثير بل بداعي التأكيد للبعث الأول فحينئذ لا يقتضي الامتثال ولا تعدد الوجوب. يجينا سؤال أنه كيف أعرف أن الثاني تأكيد أو تأكيد؟ هذا السؤال يطرح نفسه حينئذ، كيف أعرف أن الثاني تأكيد حتى يكون وجوب جديد وبالتالي لا بد من امتثال جديد، أم أنه مجرد تأكيد فبالتالي ليس وجوبا جديدا ولا داعي لامتثال آخر؟ هذا راح يصير حينئذ تفصيل الكلام. الجواب عن هذا السؤال أنه لمعرفة أن الثاني على نحو التأسيس أو التأكيد فعندنا حالتان. الحالة الأولى أن الأمر الثاني الإنشاء الثاني للصيغة إما أن يكون بعد امتثال الأمر الأول الإنشاء الأول للصيغة أو يكون قبله. وش عندي أنا؟ عندي إنشاءان وأمران، صلي وصلي. هاي صلي الثانية تارة تكون قبل أن يمتثل المكلف صلي الأولى، قبل أن يمتثل صلي الأولى جاءه الأمر مرة أخرى قال صلي مرة، قال له صلي، قبل أن يصلي جاءه الأمر مرة ثانية قال له صلي، فأنشئت الصيغة مرة ثانية قبل أن يمتثل الإنشاء الأول. وتارة يقول لا، إنشاء الصيغة مرة أخرى بعد أن امتثل الإنشاء الأول، قال له صلي فامتثل الصلاة ثم جاءه أمر جديد بصلي. على الصورة الثانية لو كان إنشاء الصيغة مرة أخرى بعد الامتثال قال حينئذ يقتضي التأثير، هذا يقتضي التأثير، إنشاء الصيغة مرة أخرى بعد أن تحقق الامتثال للأولى هذا قرين على أن الإنشاء الثاني ليس بداعي التأكيد بل بداعي التأثير. ليش؟ لأنه لا معنى للتأكيد حينئذ، لا معنى للتأكيد لأنه امتثل، ولماذا يؤكد للمكلف حتى يمتثل؟ وإذا كان الامتثال قد تحقق فلا داعي للتأكيد، يقول للمكلف صلي، فإذا هو قد صلى بعد سنة داعي لتأكيد الأمر، إن فائدة تأكيد الأمر حتى تحريض للامتثال، تحريض للامتثال أكثر فيؤكد له الأمر، إذا تحقق الامتثال لا داعي للتأكيد، وحينئذ يكون الأمر الثاني للتأكيد فيقتضي امتثالا جديدا غير الامتثال الأول. إذا قال له صلي فصلى ثم قال له مرة أخرى صلي هذا يقتضي أن يكون الثاني للتأكيد ويستدعي امتثالا جديدا وصلاة جديدة غير الأولى، لأنه لا يمكن أن يكون الثاني هنا للتأكيد إذ لا فائدة للتأكيد بعد أن تحقق الامتثال كل التأكيد. نعم أيه. هو لا في التكليف فماذا يستدعي؟ يستدعي امتثال وقد تحقق امتثاله، وهذا تكليف جديد فأيضا يستدعي مغاير للأول. نعم وتكليف جديد وإن كان هو موضوع واحد إلا أنه تكليف آخر بنفس الموضوع السابق وبنفس الصلاة، لكن أمر بها مرتين كلف بها العبد مرتين فيستدعي امتثاله، لأن لكل تكليف امتثال الخاص. فحينئذ نسأل هل هو للثاني للتأكيد أم للتأثير؟ هنا توجد قرينة على أنه ليس بداعي التأكيد بل بداعي التأثير، كون قد امتثل يجعل التأكيد لغوا، لأنه المولى لماذا يؤكد؟ يؤكد حتى يحرض العبد على الامتثال، إذا كان الامتثال قد تحقق بعد لا داعي للتأكيد. فالتكرار يعني التكرار إنما يقتضي التأكيد حتى يحرض المكلف ويدفع أكثر نحو الفعل، لكن الفعل قد تحقق من ينفذ بعد لا داعي لتأكيد الفعل له. هذا إذا كان الثاني قد تحقق بعد امتثال الأول فيكون بداع التأكيد فيقصد امتثالا جديدا وليس بداع التأكيد. أما إذا كان الإنشاء الصيغة مرة ثانية والأمر الثاني قد صدر قبل امتثال الأول فقال هنا أربع صور، بنا لدينا أربع حالات أربع صور، في ثلاثة منها يكون الأمر الثاني للتأكيد، في ثلاثة منها يكون الأمر الثاني للتأكيد، وفي رابعة يكون للتأكيد. ففي ثلاثة لا يستدعى امتثالا جديدا، لو قال له صلي كمثال هذا، وقبل أن يصلي قال له صلي مرة أخرى كمثال هذا، ولا هو هذا المثال واحد من إحدى الحالات كما سنلاحظ إن شاء الله. فحينئذ توجد أربع حالات، في ثلاثة منها يكون الثاني لمجرد التأكيد فلا يقتضي امتثال تعدد امتثال بل يكفي امتثال واحد، ففي حالة لا يقتضي تعدد الحالات الأربعة هي الصورة الأربعة. الصورة الأولى أن يكون كل من الأمرين كل من الصيغتين مطلقتين غير معلقتين غير مقيدتين بشيء، أن تكون الصيغة الأولى مطلقة غير مقيدة بشيء والصيغة الثانية أيضا مطلقة غير مقيدة بشيء، مثل هذا المثال الذي ذكرناه صلي وصلي، أول مرة قال له صلي إنشاء للصيغة وهو إنشاء مطلق ليس في أي قيد ولا تعليق، وقبل أن يصلي مرة أخرى أنشأ له الصيغة وأيضا الصيغة مطلقة قال له صلي. فحينئذ إذا كان كل منهما مطلق غير مقيد وقبل الامتثال فهذا يعني أن الثاني إنشاء الصيغة مرة ثانية بداع التأكيد لا بداع التأكيد، بداع التأكيد لا بداع التأكيد. لماذا؟ يقول المصنف يستحيل، يستحيل يعني هذا كل منهما يعتبران طلب واحد، هذان طلب واحد والثاني مجرد يعني بعث واحد تأسيس واحد، والثاني اللي هو الأول والثاني مجرد تأكيد له. لماذا؟ يقول يستحيل أن يتعلق أمران بشيء واحد من دون مائز، أمران متشابهان يتعلقان بشيء واحد من دون مائز بين الأمرين، هذا مستحيل أن يتعلق تكليفان متشابهان بأمر واحد صلي وصلي يتعلقان بأمر واحد من دون أي مائز بينهما، هذا شنو؟ هذا مستحيل. بينما في الحالة الأولى شفنا مو مستحيل لأنه كان أكو مائز، أن الثاني جاء بعد امتثال الأول هذا يعتبر مائز، فالثاني صار للتأكيد وهو تكليف جديد. هنا لما كان الثاني قبل امتثال الأول فالثاني يشبه الأول، يشبه الأول فيستحيل أن يكون بداع التأكيد كالأول أيضا. مثلا يستدل بهذا يقول يستحيل أن يتعلق أمران متشابهان لا يوجد أي فارق بينهما بأمر واحد. بعبارة أخرى إيش نقول؟ كون الثاني بنفس مضمون الأول، عبارة مختصرة، كون الثاني بنفس مضمون الأول لا يختلف عنه بشيء قرين على أنه ليس بداع التأكيد بل بداع التأكيد. عندما يقول لي صلي بعد أن قال لي قبل فترة صلي هذا قرينة، أما كان هذا الأمر الجديد نفسه هو الأمر السابق قرين على أنه ليس بداع التأكيد بل بداع ماذا؟ تأكيد الأمر الأول. لما شافني مثلا تأخرت عن امتثال الأمر الأول أعاد لي الأمر مرة أخرى، ليس بداعي امتثال آخر غير الأول ووجود آخر غير الأول بل التحريض على امتثال الأول. فإذا كان مطلقين غير معلقين على شيء فحينئذ الثاني يكون تأكيدا للأول وليس تأسيسا لأنه بنفس مضمونه ولا يختلف عنه بشيء. الصورة الثانية أن يكون كل منهما معلقا مقيدا بنفس القيد، أن يكون الصيغة الأولى مقيدة بشيء والصيغة الثانية مقيدة بنفس ذلك الشيء، بنفس ذلك الشيء. فحينئذ الكلام نفسه في الصورة الأولى لأن راح يصير الثاني أيضا بنفس مضمون الأول وبمعنى الأول لا يختلف عنه بشيء، فيأتي كلام المصنف يستحيل أن يتعلق أمران متشابهان بشيء واحد، أو كما ذكرنا أنه ما دام الثاني بنفس مضمون الأول إذا الثاني ليس بداع البعث وليس بداع التأكيد بل مجرد تأكيد للأول. كما لو قال مثلا اغتسل إن مكثت ميتا ثم كرر مرة أخرى اغتسل إن مكثت ميتا، توجد صيغتان والصيغتان مقيدتين بقيد واحد بنفس القيد، فكونهما متشابهان الدليلان متشابهان يقتضي أن الثاني مجرد تأكيد للأول وليس بعث جديد ولا تأكيد جديد. فيستطيع المكلف أن يأتي بامتثال واحد وإن كان هناك تعدد في الصيغة تعدد في الأمر لأنه الثاني ليس بداعي البعث، فحين لا يحكم العقل بالوجوب بوجوب آخر غير الوجوب الأول. فهذه الصورة الثانية نفس الصورة، نستطيع أن يعني نختزل هاتين الصورتين بشيء واحد، أن يكون نقول أن يكون الأمر الثاني نفس الأمر الأول، مشابه للأمر الأول، سواء كان وجه السبب هو الإطلاق أو التقييد. فحينئذ الثاني يكون إذا كان نفسه هو الأمر الأول فهو تأكيد له وليس تأكيد جديد. الصورة الثالثة أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا. الصورة الأولى كل منهما مطلق، الصورة الثانية كل منهما مقيد بنفس القيد، الصورة الثالثة أحدهما مطلق والآخر مقيد. فحينئذ أيضا الثاني ليس بداعي التأكيد، وتعدد هنقول تعددهما لا يقتضي تعدد الامتثال. لماذا؟ لأن حينئذ يحمل المطلق على المقيد، وماذا؟ وكل منهما نتيجة راح يصير حكم واحد. بعبارة أخرى أن الدليل المقيد راح يكون قرينة على الدليل المطلق، وهما بحكم الدليل الواحد، وهما بحكم الدليل الواحد، فلا يوجد أصلا تعدد في الدليل، لا يوجد أصلا تعدد في الدليل حتى يقتضي تعدد الامتثال. شيء واحد في الحقيقة، وإن تعددت الصياغة تعدد إنشاء الصيغة، لكن في الحقيقة هناك تكليف واحد، لأن أحدهما قرين على الآخر، أحدهما مفسر للآخر. يعني كما لو قال اغتسل، هذا مطلق، ثم قال اغتسل إن مسست ميتا، فهنا كما سيأتي إن شاء الله في باب المطلق والمقيد أن الثاني يعتبر قرينة على الأول، ليس دليلا جديدا، وإنها مجرد مفسر وموضح للأول، أن المتكلم أراد أن يقول بالدليل الثاني أن قصدي بالأول عندما قلت لك اغتسل لا اغتسل مطلقا بل اغتسل إن مسست ميتا. فالثاني ليس بداء البعث وإنما بداء التفسير والتوضيح للأول، الثاني مجرد توضيح وتفسير للأول وتأكيد له، فحينئذ ليس هو بداء البعث، فلا يقتضي تأسيسا ولا وجوبا جديدا غير الوجوب الأول، بل نفس الوجوب الأول لكن مجرد إيضاح له أن الوجوب الأول ليس مطلق بل بقيد المسست ميتا. فحينئذ لا يقتضي الامتثال الجديد، فيستطيع المكلف أن يمتثل امتثالا واحدا وهو غسل الميت فقط، غسل نفس الميت. الرابع أن يكون أحدهما معلق على شيء، أن يكون كل منهما في مقابل الثاني، الثاني صورة ثانية، أن يكون كل منهما معلقا لكن ماذا؟ ومقيدا لكن بنفس القيد. هنا صورة الرابعة أن يكون كل منهما مقيدا لكن بقيد آخر غير القيد الأول، أن يكون أحدهما مقيدا بشيء غير ما قيد به الآخر، أحدهما الأول مقيد بشيء والثاني مقيد بشيء غير القيد الأول، بمقابل الصورة الثانية اللي كل منهما مقيد بنفس القيد. الصورة الثانية اغتسل إن مسست ميتا، اغتسل إن مسست ميتا، فكلهما مقيد بنفس القيد وهو إن مسست ميتا. الصورة الرابعة من قبيل اغتسل مثلا إن كنت جنبا، واغتسل إن مسست ميتا، فهنا الأول مقيد بالجنابة والثاني مقيد بمس الميت، وحينئذ يكون الثاني بداعي التأسيس، حينئذ يكون الثاني بداعي التأسيس لأنه لا علاقة له بالأول حتى يكون تأكيدا له، الثاني لا علاقة له بالأول وهو مباني للأول فلا يمكن أن يكون تأكيدا له، الثاني لا يمكن أن يكون تأكيد له، فكيف يكون تأكيد له؟ لو كان بينهما شبه، لو كان بينهما علاقة، هذا لا علاقة له بالأول أصلاً، بل كلام آخر غير الأول، لكن يتحدث عن الجنابة، يتحدث عن مس الميت، فلا يمكن أن يكون تأكيداً فيكون تأسيساً. فهذه الصورة الأربعة للجواب عن هذا السؤال، وكان أصل الجواب أنه يعني أصل المسألة عبارة عن سؤال، أنه لو تعدد الأمر بشيء هل يقتضي تعدد التكليف؟ نقول إن كان الثاني بداع التأسيس نعم يقتضي تعدد التكليف، أما إذا كان الثاني لا بداع التأكيد فهذا لا يقتضي تعدد التكليف والامتثال. يجي سؤال آخر أنه كيف أعرف الثاني بداع التأكيد حتى أنت في مرة أخرى عن بداع التأكيد فلا حاجة إلى تعدد الامتثال؟ قل إن كان الثاني بعد الأول، إن كان الثاني بعد الأول فهو تأسيس إذ لا معنى للتأكيد حينئذ، وإن كان الثاني قبل الأول قبل امتثال الأول، يعني إن كان الثاني قبل امتثال الأول وبعد امتثال الأول، فإن كان بعد امتثال الأول فهو بداية التأسيس، وإن كان قبل امتثال الأول فشفنا في ثلاث حالات أنه بداع التأكيد، وفي حالة واحدة بداع التأكيد. خلنا نختصر هذا الجواب، جواب عن السؤال الثاني، كيف أميز أن الثاني بداع التأكيد أو بداع التأكيد؟ نختصر بهذا، نقول الأصل هو التأكيد، دائما الأصل هو التأكيد. إذا صدر أمر وإنشاء للصيغة من قبل المولى، فالأصل في الأمر أن يكون تأسيسيا، ولا يكون تأكيدين أو إرشادين مثلا أو نحو ذلك إلا بقرينة. هذا إن شاء الله. إذا واحد يعني سأل هذا السؤال، كيف أميز أن الأمر مطلق الأمر كان الأمر الثاني أو أي أمر كان، أي أمر يصدر من المولى، كيف أميز أنه بداعي البعث، بداعي التأسيس حتى يجب عليه امتثاله أو لا، ليس بداعي البعث ولا التأسيس؟ نقول الأصل أن يكون بداعي التأسيس، أمر المولى الأصل فيه أن يكون بداعي التأسيس حتى تقوم قارينة تصرفه عن التأسيس، تصرفه عن المولوية. عدة تعابير لهذا المعنى، الأصل أنه بداع التأسيس ما يقولون، الأصل أنه بداع المولوية مثلا، الأصل أنه بداع البعث، وعبارات متعددة، المعنى واحد. الأصل التأسيس الثاني ومطلق الأمر اللي منظرنا الثاني أيضا، مطلق الأمر الأصل فيه التأسيس. هي حتى تكون قرينة، فالحال الصورة الأولى والصورة الثانية والثالثة مما قامت عليه القرينة. الصورة الأولى والثانية كون الثاني يشبه الأول قرينة على أنه ليس بداع التأثير، قرينة على أنه ليس، فخرج عن القاع هذا لأنه قرينة موجودة. والثالث أيضا بقرينة، وهو ماذا؟ وهو أنه هذا من الاجتماعات، فلتقيد عدم أن هذا من المحاورات العرفية، العرف عادة يحمل المطلق على المقيد، فأيضا يوجد وجود قرينة. فنقول الأصل في أمر المولى في إنشاء الصيغة من قبل المولى أن يكون بداع التأسيس حتى تقوم قرينة على أنه ليس كذلك. قال الأمر بشيء مرتين، إذا تعلق الأمر بفعل مرة، الأمر يعني خلينا نكمل العنوان حتى يصير أوضح، الأمر بشيء مرتين هل يقتضي تعدد الامتثال أم لا؟ حتى يصير واضح، الأمر بشيء مرتين هل يقتضي تعدد الامتثال أم لا؟ إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين، الأولى أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول، وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا، على الأصل، الأصل أنه تأسيس ولا قرينة على أنه للتأكيد، بل بالعكس القرينة على كونه ليس للتأكيد، ليس لأنه التأكيد هنا له لا معنى له، فقرينة على أنه ليس للتأكيد، وهو كون ما رأى كون بعد أن امتثل الأول، كون بعد أن امتثل الأول لا معنى بعد أن يقال أن الثاني تأكيد للأول، امتثل الأول وانتهى الأول، يعني الأول سقط بالامتثال. هذه أيضا من جملة نقول القواعد اللي نخليها ثانية، أنه إذا تحقق الامتثال سقط الأمر، بعد لا يوجد أمر أصلا، متى ما تحقق الامتثال سقط الأمر، فالمكلف عندما امتثل الأول سقط الأمر ولم يبقى أمر بعد متوجه للمكلف، فحينئذ الثاني ما نقدر نقول تأكيد للأول، لأن ما هو أول بعد، انتهى الأول بالامتثال، الأول سقط بامتثاله، فلا يوجد شيء اسمه أول حتى يكون الثاني تأكيد له، فبالعكس القرينة هنا على عدم كونه للتأكيد، فلا إشكال إذا قال وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا، بعبارة أخرى لا شبهة في أن الثاني تكون تأسيسا ومعنى جديدا لا تأكيدا، لأنه لا أول بعد حتى يكون تأكيد، وذلك الامتثال الأول سقوطه بالامتثال. ثانيا أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، فالأمر الأول باقي على حالة يمكن أن يكون تأكيدا، الثاني له يمكن أن يكون تأسيسا، فحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال. ومنشأ هذا الشك أن الثاني هل هو مجرد تأكيد للأول، فلا يوجد بعث إلا مرة واحدة فيستدعي امتثال واحد، أم أن الثاني لا تأسيس وبعث جديد، فتعدد عندي البعث، تعدد عندي التحريك، فحينئذ لا بد من تعدد عندي التكثيف، فلا بد من أن يتعدد الامتثال، هذا منشأ الشك. قال فإن كان الجواب عن ذلك، فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجود آخر، وبعبارة أخرى إن كان الثاني هو عبارة عن بعث وتحريك جديد غير التحريك والبعث الأول، تعين الامتثال مرة بعد أخرى. وإن كان تأكيدا للأمر الأول فهو ليس بداعي البعث حتى يحكم العقل بلزوم الامتثال، إنما يحكم العقل بلزوم الامتثال إنما يحكم العقل بأن الصيغة ظاهرة في الوجوب لو كانت بداعي البعث، فلا تكون بداعي البعث بل بداعي التأكيد، لا يحكم العقل بعد بوجوب الامتثال. يتفق على الأول يحكم مع العقل بوجوب الامتثال لأنه بداعي البعث، وإن كان تأكيدا للأمر الأول فليس لهما إلا امتثال واحد. ليس بالضرورة، قد يكون تأسيسا كما تسمى في الحال الرابعة أن يكون مقيد بشيء غير ما مقيد، وحتى في الثانية أيضا يوجد قيد كل منهما مقيد لكن نفس القيد، وفي الثالثة أيضا يوجد أحدهما مقيد. قد يكون أحدهما تأسيسا وليس تأكيدا، ولهذا يفصل. قال وإن كان ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة، المسألة فيها خلاف طبعا، المسألة فيها خلاف، منهم من قال أن الثاني دائما تأكيد، منهم من قال دائما تأسيس، فيها خلاف. ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة، بعبارة أخرى راح هنا ينشأ سؤال، لأن شنو قال المصنف؟ فإن كان الثاني تأسيسا كان كذا، وإن كان تأكيدا كان، فأنا راح يجي ببالك هذا السؤال، وكيف أعرف أنه تأسيس أم تأكيد حتى أحكم بأنه يتعين امتثال آخر أو لا يتعين امتثال آخر؟ تقول هذه أربع حالات، أن هذا الفرض، الفرض الثاني وهو أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، له أربع حالات. الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، كأن يقول مثلا صلي ثم يقول ثانيا صلي قبل الانتصار، قبل الانتصار مطلقا، مطلقا أي مطلق الكلام. المهم يوجد إنشاءان وأمران، قال فإن الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد لا على التأكيد. نعم نعم تفيد الفوري، لا متقدم سابقا من الفوري، ما تستفاد من نفس الصيغة، صيغة لا دلالة على الفوري، نشكل قرينة على الفورية لا، قد يقال انه مجرد طلب الفعل هنا عما كان على الفورية والتراخي على ما ملحوظ للمتكلم. نعم التأكيد على الامتثال، التأكيد هو قلب الامتثال، أما كون الامتثال هذا على نحو الفورية أو التراخي ما ملحوظ بالنسبة للمتكلم. قال لأن الطبيعة الواحدة زين يستحيل، اللي هنا شنو في المثال؟ الصلاة، الصلاة اللي هي طبيعة يعني المادة، المادة في صيغة افعل، صلي صلي، الطبيعة الماهية الموضوع الذي تعلق به الأمران اللي هو الصلاة، يستحيل تعلق الأمرين به من دون امتياز في البين، من دون امتياز بين الأمرين، فيستحيل أن يتعلق به أمر ثاني مغاير للأول. فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكد للأول لكان على الأمر تقييد متعلقه ولو بنحو مرة أخرى، أن يقول صلي مرة أخرى حتى شنو يكون؟ يكون له امتياز عن الأول، لأنه قال يستحيل أن يتعلق أمر ثاني بنفس الطبيعة من دون امتياز بين الأمرين، أي امتياز ولو لفظة معينة يميز الثاني عن الأول، يعني يقول صلي وبعد ذلك يقول صلي مرة أخرى أو صلي ثانيا مثلا ونحو ذلك، فلا بد من أن يكون الأمر الثاني مغاير للأمر الأول. فمن عدم التقييد أو قل من عدم امتياز واختلاف الأمر الثاني عن الأول وظهور وحدة المتعلق، متعلق للأمرين اللي هو الصلاة، صلي متعلقه الصلاة وصلي الثاني غير متعلقه، فالمتعلق واحد ثالث متعلق فيهما، يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد، في عبارة أخرى لأن الثاني يشبه الأول ولا يختلف عنه بشيء، هذا يدل وقرينة على أنه ليس بداع التأكيد لا بداع التأكيد للأول. وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل، هاي اللي ذكرنا بالأخير إن الأصل في الأوامر أن تكون على نحو التأكيد، والتأكيد خلاف الأصل، أن يكون الأمر على نحو التأكيد على نحو الإرشاد، هذا خلاف الأصل، أصل أنه على نحو المولوية والوجوب. لكن مع القرينة لا بأس بمخالفة الأصل، القرينة تفرق عن الأصل. وإن كان التأكيد حمل يعني ببعض، وإن كان حمل الأمر على التأكيد في نفسه خلاف الأصل، لأن الأصل أنه على التأكيد، وخلاف ظاهر الكلام لو خلي ونفسه، لكن احنا ما خلي ما لم يخل ونفسه، وإنما هنا القرينة موجودة. نعم لو خلي ونفسه ولا قرينة صحيح الأصل والتأكيد، لكن مع القرينة ممكن أن نقطع اليد عن الأصل. الثاني أن يكون الأمران معا معلقين على شرط وقيد واحد، كأن يقول المولى مثلا إن كنت محدثا فتوضأ، ثم يكرر نفس القول الثانية إن كنت محدثا فتوضأ، ففي هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد لعين ما قلناه في الحالة الأولى بلا تفاوت، لأن هذه ما تختلف عن الصورة الأولى. نفس الكلام يأتي أن الثاني مشابه للأول ولا امتياز له عنه، فحينئذ يستحيل أن يتعلق أمران بطبيعة واحدة من دون امتياز بينهما، فكون الثاني مشابه للأول قرينة على أنه ليس بداع التأكيد فالبداع التأكيد. إيه لكن من حيث الحكم كلام الآن، من حيث الحكم أنها بداع التأكيد أو التأكيد لا فرق. الثالثة أن يكون أحد الأمرين معلقا والآخر غير معلق، كأن يقول مثلا اغتسل ثم يقول إن كنت جنبا فاغتسل، ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا والبعث والتأسيس واحد، ويحمل على التأكيد الثاني لوحدة المأمور به اللي هو الغسل ظاهرا، وإذا كان المأمور به واحد يأتي ما قلناه يستحيل تعلق أمران به بلا امتياز بينهما ظاهرا. المانعة هاي الوحدة، وحدة المأمور به وحدة المتعلق مانعة من تعلق الأمرين به، غير أن الأمر المطلق عن غير المعلق يحمل إطلاقه على المقيد عن المعلق، فيكون الثاني مقيدا لإطلاق الأول وكشفا عن المراد منه. لاحظ أن الثاني مجرد تفسير وتوضيح للأول، المولى بعد أن قال اغتسل المكلف راح يصور، راح يصور اغتسل مطلقا، بينما مو هذا مراد المولى، إذا بين مراد المولى بدليل آخر وهو أنه خلص من اغتسل مو اغتسل مطلقا، لا اغتسل إن كنت جنبا مثلا وهكذا. فالثاني مجرد إيضاح وتفسير للأول وليس هو تأكيد، ليس بداع البعث بل بداع الإيضاح والتفسير هكذا نقول. الرابعة أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر، كأن يقول مثلا إن كنت جنبا فاغتسل ويقول إن مسست ميتا فاغتسل، ففي هذه الحالة يحمل ظاهرا على التأسيس، لأن الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر، هنا بعد ما هو وحدة متعلق، وإن كان هو يوجد يعني وحدة متعلق موجودة يغتسل، لكن وجود المائز بينهما جعل المتعلق كأنما متعددا، غسل الجنازة وغسل النفس الميت. ويبعد جدا حمله مع تعدد الشرط في هذه الصورة الرابعة على أن المطلوب واحد، زين على أن المطلوب واحد، أما التأكيد فلا معنى له هنا في هذه الصورة. لماذا؟ التمايز والاختلاف في الأمر الثاني غير الأول، فكيف يكون تأكيدا له؟ هنا يجي سؤال، يجي سؤال الآن شنو قال، ماذا قال المصنف؟ قال مع تعدد خلينا نقول مع اختلاف القيد مع اختلاف التعليق هذا الشخصي يقتضي أن يكون الثاني للتأكيد، إن كنت جنبا فاغتسل، الثاني إن كنت إن مسست ميتا فاغتسل، هذا يقتضي أن يكون الثاني للتأكيد، فبالتالي لا بد من اغتسالين، اغتسال للجنابة واغتسال لمسك الميت. وهو يعني خلينا نقول معنى القاعدة المعروفة أن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات، هنا صار عندي تعدد أسباب، إن كنت جنبا هذا سبب، وإن مسست ميتا هذا سبب آخر، يقتضي تعدد المسببات اللي هي عبارة عن اغتسالين، فلا تختفي باغتسال واحد. إذا الشخص كان مجنبا ومس ميتا وفقا الآن لكلام المصنف لابد أن يغتسل اغتسالين، ليس لأنه عندما كان مجنبا كان مخاطبا بقوله إن كنت جنبا فاغتسل، وعندما مس الميت هو مخاطب بقوله إن مسست ميتا فاغتسل، وهذا أحدهما غير الآخر، كل منهما تأتي وكل منهما يستدعي امتثالا فلا بد أن يغتسل مرتين. يجي هنا إشكال، لكن الفتوى المتعارفة خلاف ذلك، فتوى تقول تستطيع أن تكتفي بامتثال واحد. من كان عليه من كان نقول لديه عدة أسباب للاغتسال يكتفي باغتسال واحد، معناها شنو؟ الثاني صار للتأكيد وليس للتأكيد. الله تعالى الثاني صار للتأكيد. الآن يقول لك نقول للقرينة الخاصة، احنا شنو قلنا؟ قلنا الأصل أن يحمل على التأكيد، ما لم تكن هناك قرينة فاصرفوا عن التأكيد. بعبارة أخرى هنا الدليل الخاص، الدليل الخاص قال أنه في الاغتسال أو في الوضوء الأسباب كلها بإمكانك أن تكتفي فيها بمسبب واحد، دليل فقهي خاص، لكن القاعدة الأصولية تبقى على حالها أن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات، أن اختلاف الخنجول اختلاف الأوامر يقتضي ماذا؟ يقتضي تعدد التكاليف وتعدد الامتثال. لا تستطيع أن تكتفي بنية واحدة للجميع، أن تنوي الجنابة ويجزع عن الجميع مثلا، أو أن تنوي الجميع بغسل واحد. أما القول بالتداخل هذا الجواب عن كأنما سؤال إشكال مقدر دفع دخل يعني كما يقولون. أما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن، ولكنه ليس من باب التأكيد، وإنما لأجل دليله الخاص، للدليل الخاص. بل لا يفرض التداخل يعني، بل لا يفرض التداخل إلا بعد فرض التأكيد. وشوفت يقال يتداخل هذان الدليلان بعد أن كانا مفصلين، هذا تأكيد وهذا تأكيد، لكن دل الدليل الخاص على تداخلهما، فالتداخل نفس التداخل قرينة على أنهما ليس بداعي التأكيد، لأن التداخل لا يفرض إلا بعد الانتقال، والانتصال يعني التأثير، فإن هذا غير هذا، بل لا يفرض التداخل بين الدليلين إلا بعد فرض التأثير، وأن هنا أما لو كان الثاني للتأثير فهو متداخل من أول الأمر، بعد لا داعي لقرينة على التداخل، بل لا يفرض إلا بعد فرض التأثير، وأن هناك أمرين قبل التداخل، أن هناك أمرين يستدعيان امتثالين إلا أنهما بالتداخل صارا يستدعيان امتثال واحد، قال يمتثلان معا بفعل واحد، وان كان الاصل انهما لابد اثنان من امتثالين، لكن التداخل بينهما جعلهما يكفي فيهما امتثال واحد. قال ولكن التداخل على كل حال خلاف الاصل، خلاف الاصل، ولا يصار اليه الا بدليل خاص، كما ثبت في غسل الجنابة انه يجزئ عن كل غسل اخر. هذا لا يعني أنه البقية في الأوامر تكون على نحو التأكيد، ولكن لأجل الدليل الخاص على التداخل. وسيأتي البحث عن التداخل مفصلا في مفهوم الشرط إن شاء الله تعالى، هناك عندما نتناول الجملة الشرطية اللي عبارة عن سبب وجزاء، شرط وجزاء، سبب وجزاء يعني، فيتكلم عن تعدد الأسباب وأنه يقتضي تعدد المسببات حتى تقوم قرينة على عدم التعدد. إذا خلاصة الكلام بل لا أيه. يكون الثاني لغوا، لأنه هذا نعم إيه، لكن المولى ليس له غرض في الثاني، فالثاني سوف يكون لغوا، والشرط يصح يكون الفعل يصدق عليه انتصار. أحسن، ما مأمور به، أو هكذا نقول أنه الفعل المكلف إنما يعد امتثالا إذا حقق غرض المولى، فعل المكلف يحقق من هناك يعني دائما تمر بينا هناك قواعد أصولية عندنا عبارة عن عمومات دائما يتناولوها في البحث يعني في مباحث علم الأصول، من قبيل أن الامتثال مطلق للأمر، أن الفعل إنما يصدق عليه امتثال إذا حقق غرض المولى، هاي عبارة عن قواعد أصولية، من خلالها تستطيع أن تحل جميع أكثر مسائل علم الأصول. طبعا لأنها قرينة عليها، قرينة عليها ومخصصة لها، فتكون حاكمة عليها. فعل المكلف إنما يعد امتثالا إذا حقق غرض المولى. المولى ليس له غرض بامتثال آخر، فلو فعل المكلف امتثال آخر هذا لا يعد امتثالا لأنه لا يحقق غرضا للمولى. فخلاصة الكلام أننا إذا اعتكفنا أن الأمر على نحو التأسيس أو التأكيد، فالأصل أنه على نحو التأسيس حتى تقوم قرينة على أنه على نحو التأكيد، سواء في ذلك الأمر الثاني أم مطلق الأمر. حتى لو كان عندي أمر واحد شكيت أنه على نحو التأكيد من التأكيد، الأصل أنه على نحو التأكيد حتى تقوم قرينة على أنه تأكيد وليس تأكيد. ثم موضوع جديد من مباحث صيغة افعل اللي هو الموضوع الأخير، المبحث الأخير يعني، المبحث الأخير من مباحث صيغة افعل. فلما كله في صيغة افعل، لاحظ هذا العاشر وأحد عشر كلها من مباحث صيغة افعل. فالآن المبحث الحادي عشر من مباحث صيغة افعل، أو قل من أحكام صيغة افعل. الحكم الحادي عشر من أحكام صيغة افعل يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.